بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا معكم في موضوع الأحاديث القدسية، ونورد في حلقتنا هذه حديثا من أعظمها، وهو ما رواه الإمامان البخاري ومسلم بسنده عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قوله صلى لنا أي صلى بنا، والحديبية اسم موضع قريب من مكة. وقوله على إثر السماء أي بعد نزول مطر. وقوله أتدرون أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم على طريقة السؤال والجواب، ليكون ذلك أدعى لانتباههم وأبلغ في تعليمهم. وفي الحديث دليل على أن في نزول المطر وحدوث النعم ابتلاء وامتحانا من الله لعباده، فمن نسب النعم إلى الله فقد آمن بالله وشكر نعمته، ومن نسبها إلى غير الله فقد كفر بالله ولم يشكر نعمته. ومن ذلك نعمة المطر، من نسبه إلى فضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله كافر بما سواه، ومن نسبه إلى الكواكب فهو كافر بالله مؤمن بما سواه. وهذا الكفر فيه تفصيل، فإن كان يعتقد أن للكواكب والطوالع تأثيرا في نزول المطر فهذا كفر أكبر وشرك أكبر، وهو من قول أهل الطبيعة الذين ينسبون الحوادث إلى تصرف الطبيعة والظواهر الكونية، وهذا شرك في الاعتقاد. وإن كان لا يعتقد أن للكواكب تأثيرا في إنزال المطر وإنما نسبه إليها مجازا وهو يعتقد أن المطر من الله فهذا كفر أصغر، وهو من الشرك الأصغر، لأنه نسب نعمة الله إلى غيره فهو من الشرك في الألفاظ. قال الله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ومعنى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تنسبون المطر الذي هو الرزق النازل من الله إلى النجم بأن تقولوا مطرنا بنوء كذا وكذا، وهذا من أعظم الكذب والافتراء. قد روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم أي شكركم أنكم تكذبون أي تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجمي كذا وكذا. قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله في فتح المجيد: وهذا أولى ما فسرت به الآية، وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغيرهم، وهو قول جمهور المفسرين. انتهى. وإضافة نزول المطر إلى تأثير الكواكب هو الاستسقاء بالأنواء الذي كانت الجاهلية تعتقده، وهو عبارة عن نسبة المطر إلى طلوع النجم أو غروبه، فيقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بطلوع النجم أو غروبه. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. والمراد بالجاهلية ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية، ومن ذلك نسبة المطر إلى النجوم. ووصف ذلك بأنه من أمور الجاهلية ذم له وتحذير منه، تارة يصفه بأنه كفر، وتارة يصفه بأنه من أمور الجاهلية، وكلا الوصفين مذموم يقتضي النهي عنه والتحذير منه. ويجب نسبة المطر وسائر النعم إلى الله تعالى، ويجب نسبة المطر وسائر النعم إلى الله تعالى، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ولا يقدر على إنزال المطر أو حبسه عن مكان وإنزاله في مكان آخر إلا الله جل وعلا. قال الله تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون، فأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فمن نسب إنزال المطر إلى الكواكب أو إلى الطبيعة أو المناخ أو الانخفاض الجوي فقد كذب وافترى، وهذا شرك أكبر إن اعتقد تأثير هذه الأشياء في إنزاله، أو شرك أصغر إن اعتقد أن الله وحده الذي ينزله ولكن نسبه إلى هذه الأشياء تساهلا في اللفظ فقط دون اعتقاد له. وهذا مما يوجب على المسلم التحفر في الألفاظ، وأن تكون ألفاظه متطابقة مع العقيدة الصحيحة، ولا يمكنه ذلك إلا بتعلم العقيدة الصحيحة والاطلاع على العقائد الفاسدة حتى يحذرها. وفيه دليل على وجوب العناية بالعقيدة وعدم التساهل فيها، وفيه دليل على مشروعية التنبيه عند مرور المناسبات على ما يشرع فيها وما لا يشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم انتهز فرصة نزول المطر للتنبيه على ما يتعلق به من اعتقاد سليم أو اعتقاد ذميم. وفيه دليل على وجوب العناية بالعقيدة وتعليمها للناس، وأنه لا يجوز ترك الناس على ما هم عليه من خلل في عقيدتهم، كما ينادي به اليوم بعض الدعاة فيقولون: اتركوا أمر العقائد لئلا تفرقوا بين الناس وتنفروهم، دعونا نجتمع على ما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذا خطأ واضح وقول باطل، لأنه لا يمكن الاجتماع مع الاختلاف في العقيدة. ثم هو أيضا مخالف لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالواجب أن نرد ما اختلفنا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما صححاه فهو الحق، وما أبطله فهو الباطل الذي يجب علينا جميعا أن نجتنبه ونحذر منه. فالواجب المناداة بالعقيدة الصحيحة والنهي عما يخالفها في كل مناسبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دليل على وجوب التفصيل في بيان الحق والباطل من الأقوال وغيرها وعدم التعميم والإجمال، حيث قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ثم بين كل من الفريقين وبين سبب الإيمان وسبب الكفر عند كل فريق. هذا ونسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الفضل والإحسان، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث إليكم في هذه الحلقة مواصلة لأحاديثنا السابقة في موضوع الأحاديث القدسية. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. أيها المستمعون، هذا حديث عظيم يبين ما تضمنته سورة الفاتحة من المعاني الجليلة والأسرار العظيمة والخير الكثير الذي يناله العبد من قراءتها في الصلاة. تلك السورة التي أوجب الله علينا قراءتها في كل ركعة من صلاتنا فرضها ونفلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهي متضمنة لأعظم الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. وبعد قراءتها يشرع أن يقول آمين، ومعناه: اللهم استجب هذا الدعاء. قد وعد الله بالإجابة بقوله: ولعبدي ما سأل. والفاتحة سبع آيات، ثلاث آيات منها ونصف لله عز وجل، وذلك من أولها إلى قوله: إياك نعبد، وثلاث آيات ونصف للعبد، وهي من قوله: وإياك نستعين إلى آخر السورة، وذلك لقوله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني الفاتحة. النصف الأول حمد وثناء وتمجيد لله عز وجل، والنصف الثاني سؤال من العبد لربه أن يعينه ويهديه الصراط المستقيم الذي هو طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى ومن سلك سبيلهم. ومن المناسب أن نعرف معاني هذه السورة العظيمة باختصار، فقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، وأل فيه للاستغراق، أي جميع أنواع الحمد لله لا لغيره. والله علم على ربنا تبارك وتعالى، ومعناه الإله المعبود لقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي هو المعبود في السماوات والمعبود في الأرض. والرب معناه المالك المتصرف. والعالمين اسم لكل ما سوى الله من المخلوقات، فرب العالمين أي مالكهم والمتصرف فيهم ومربيهم بنعمه وتشريعه، وكل ما سواه من ملك ونبي وإنس وجن فهو عبد مملوك لله سبحانه. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، أحدهما أبلغ من الآخر، أي أكثر من الآخر رحمة. وقوله: مالك يوم الدين، وفي قراءة: ملك يوم الدين. الدين هو الجزاء والحساب، وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة. وإنما أضيف الملك إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وذكر الله في أول هذه السورة التي هي أول المصحف الألوهية والربوبية والملك، كما ذكرها في آخر سورة في المصحف: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى، ذكرها مجموعة في موضع واحد في أول القرآن، ثم ذكرها مجموعة في آخر ما يطرق سمعك من القرآن. فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضع ويبذل جهده في البحث عنه، ويعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينها في أول القرآن ثم في آخر القرآن إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتها. وقوله تعالى: إياك نعبد، أي إياك نوحد ونخص بعبادتنا، والعبادة كمال الخضوع وكمال المحبة والخوف والذل. وقدم المفعول إياك وكرره للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك. وقوله: وإياك نستعين، أي لا نطلب الإعانة إلا منك وحدك. ومعنى الآية: لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. الأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول ومن القوة. اهدنا الصراط المستقيم، دلنا وأرشدنا ووفقنا لسلوك الطريق الحق الموصل إليك وإلى جناتك ورضوانك، وهو صراط الذين أنعمت عليهم وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي جنبنا الطريق المخالف لطريق المنعم عليهم، وهو طريق المغضوب عليهم، وهم كل عالم لا يعمل بعلمه كاليهود، وطريق الضالين وهم كل من يعمل بلا علم كالنصارى. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: اشتملت هذه السورة الكريمة، وهي سبع آيات، على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبري من حولهم وقوتهم، وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى، وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم، وإلى دعائهم له بتثبيتهم عليه حتى يقضى لهم بذلك إلى جواز الصراط الحسية يوم القيامة المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء. اشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: واعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء، مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها، وهي الله والرب والرحمن. وبنيت السورة على الألوهية والربوبية والرحمة، فإياك نعبد مبني على الألوهية، وإياك نستعين مبني على الربوبية، وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم متعلق بصفة الرحمة. والحمد يتضمن الأمور الثلاثة، فهو المحمود في إلهيته وربوبيته ورحمته، وتضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد، وتفرد الرب بالحكم إذ ذاك بين الخلائق، تضمنت إثبات النبوات، تضمنت الرد على كل الطوائف المنحرفة، وبين ذلك رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نواصل الحديث معكم أيها الإخوة المستمعون في موضوع الأحاديث القدسية، ونورد في حلقتنا هذه الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. الشركة بفتح الشين وكسر الراء وبكسر الشين مع سكون الراء هي لغة الاختلاط، وشرعا اجتماع في استحقاق أو تصرف. فالشركة في الاستحقاق هي ما يسمى بشركة الأملاك، كثبوت ملك في عقار بين اثنين فأكثر بإرث ونحوه، أو الاشتراك في استحقاق منفعة شيء دون عينه. وأما شركة التصرف وهي ما يسمى بشركة العقود، فمعناها أن يتم الاتفاق بين اثنين فأكثر على الاشتراك في التصرف من بيع ونحوه، وهي خمسة أنواع. أحدها شركة عنان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر بالمال والعمل، ويكون لكل شريك قسط من الربح مشاع معلوم. والثاني شركة المضاربة، وهي أن يكون المال من شخص والعمل من شخص آخر، بأن يدفع ماله لمن يتجر به ببعض ربحه. والثالث شركة الوجوه، وهي أن يشترك اثنان فأكثر على أن يشتريا في ذمتيهما من غير أن يكون لهما مال، فما ربحاه فهو بينهما على ما شرطاه. والرابع شركة الأبدان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما من صناعة وحرفة ونحو ذلك، فما رزق الله فهو بينهما على ما شرطاه. والخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة السابقة، بيعا وشراء ومضاربة إلى غير ذلك من التصرفات الجائزة، والربح على ما شرطاه. هذه أقسام الشركة حسب ما ذكره فقهاؤنا رحمهم الله. وقد جدت في هذه العصور أنواع من الشركات، منها ما هو جائز ومنها ما هو محرم. فمما هو جائز الشركات المساهمة في المشاريع، كشركات الكهرباء والشركات الزراعية وشركات الصناعة والشركات المعمارية. ومن الأنواع المحرمة شركات التأمين لما فيها من الجهالة والمخاطرة وأكل المال بالباطل، وكذلك شركات المؤسسات الربوية. وأما الشركات الخالية من المحاذير الشرعية فهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، والخلطاء هم الشركاء. فدلت الآية الكريمة على جواز الشركة في الأملاك والعقود، وعلى منع ظلم الشريك لشريكه. وقال تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وأما الأدلة من السنة المطهرة على جواز الشركة فمنها هذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه وإيضاحه، وهو قوله تعالى فيما يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: أنا ثالث الشريكين. ومعناه أن الله سبحانه مع الشركاء بتأييده وتوفيقه لهما، فيحصل لهم بتلك المعية الخاصة الحفظ والرعاية والإمداد وإنزال البركة في تجارتهما. فدل ذلك على جواز الشركة والترغيب فيها، لأن الله ثالث الشريكين بنصره وتأييده وتوفيقه، ولأن الشركة فيها تعاون على الخير والنفع لا
قد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وهذا الوعد الحق من الله تعالى بأنه يكون مع الشريكين إذا توفرت الأمانة بينهما والصدق من بعضهما للآخر، وكان تعاملهما في الشركة على الوجه المشروع وفي حدود ما أباح الله من وجوه المكاسب. فهنا يكون الله معهما بتوفيقه لهما وإنزال البركة في تصرفهما وحفظ أموال هذه الشركة من التلف والآفات، لأنها شركة أسست على الصدق والأمانة والنزاهة وطيب الاكتساب والنزاهة في التعامل. والله جل وعلا يبارك في هذه الخصال وآثارها وينمي المال الذي يأتي عن طريقها، كما قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه معية خاصة معناها النصر والتأييد والتوفيق، وهناك معية عامة للمحسنين والمسيئين والمؤمنين والكافرين، وهي معية الاطلاع والإحاطة والعلم بكل ما يصدر عن العباد من أعمال وأقوال ونيات ومقاصد، كما قال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ثم حذر تعالى في آخر الحديث كلا من الشريكين من الخيانة فيما بينهما في أعمال الشركة، كأن يسحب أحدهما شيئا من غلتها وأرباحها ويختصه لنفسه دون علم شريكه، أو يتصرف تصرفا خاصا لنفسه وقد اشترك في جميع التصرفات، أو يستغل ممتلكات الشركة في منفعته الخاصة. قال تعالى: فإذا خان خرجت من بينهما، أي إذا حصلت الخيانة من أحد الشريكين لشريكه فإن الله سبحانه يتخلى عنهما، فتنزع البركة من شركتهما ويحل محلها الفشل والإفلاس، لأن الله تعالى إذا تخلى عن هذه الشركة ارتحلت عنها البركة وحل فيها الشيطان وجاءت معه كل الشرور والآفات، وذلك بسبب الخيانة، فالجزاء من جنس العمل. فكم من شركات أفلست وانهارت وركبت أصحابها الديون والغرامات بسبب الخيانة من أحد الشركاء للآخرين، إما بأكل حقوقهم ظلما وعدوانا، وإما بعدم التورع عن إدخال الحرام في مال الشركة، وإما بإهمال ممتلكات الشركة أو غير ذلك. وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية الشركة والحث عليها، لأن كل من الشريكين يسعى في غبطة أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفيه حث الشركاء على التزام الأمانة فيما بينهم، الأمانة في تشغيل أعمال الشركة وفي حفظ منتجاتها وممتلكاتها وأرباحها وإعطاء كل ذي حق حقه، وذلك يؤثر على الشركة خيرا. وفيه التحذير من الخيانة بين الشركاء، وأن ذلك يؤثر على الشركة شرا وفشلا وإفلاسا. وفي الحديث إثبات المعية الخاصة من الله للشركاء الأمناء وانتفاؤها عن الشركاء الخونة. وفي الحديث إثبات أن الله سبحانه يتكلم ويقول، وهذه الصفة ثابتة في الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة، أن الله يتكلم متى شاء بما يشاء كما يشاء على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله مع حديث آخر من الأحاديث القدسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.